الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى الاستوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قال مسؤول في السفارة البريطانية في العراق إن أستراليا وبريطانيا يعملان في شركة أمنية قتل مساء السبت في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء وسط بغداد. وكالة فرانس بريس لانباء نقلت عن المتحدث باسم السفارة جواد سيد قوله إن السفارة تحقق في حادث حصل الليلة الماضية، مشيرا إلى أن معلومات تفيد بوجود قتيلين بريطاني وأسترالي وجريح عراقي. وأضاف المتحدث أن الشرطة تحتجز بريطانيين مشتبها بهما، وأعرب عن اعتقاده بأن القتيلين والموقوفين تابعون لشركة أرمر جروب، وهي شركة أمنية دولية ناشطة في العراق. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز إن بلاده بعثت برسائل قوية إلى إيران تحثها فيها على الإفراج عن 3 سائحين أمريكيين كانوا قد احتجزوا في الآونة الأخيرة. وقال جونز في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة الإيرانية اعترفت اليوم بأن 3 في حوزتها. وكان وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري قال في وقت سابق إن إيران أكدت احتجاز 3 أمريكيين بعد عبورهم إلى أراضيها قادمين من منطقة كردستان العراق الشهر الماضي. زيباري قال إنه التقى بالسفير الإيراني ببغداد حسن كاظمي قمي وأثار معه القضية، مشيرا إلى أن الإيرانيين لم ينفوا الأمر، وأن قمي أكد أنه يجري استجواب الأمريكيين 3 في إيران. بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو المستجدات السياسية والأمنية على الساحة العراقية. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بمنتجع صلاح الدين بمحافظة أربيل وجهات النظر بشأن الانتخابات النيابية المقبلة المقرر أن تجرى مطلع العام المقبل. وأوضح البيان أن بارزاني وأوديرنو اعتبر الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء نور المالكي إلى كردستان العراق خطوة مهمة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور العراقي. أكدت وزارة الصحة العراقية حدوث أول وفاة في البلاد بسبب الإصابة بالمرض الذي عرف على نطاق واسع باسم إنفلونزا الخنازير. وقال وكيل وزارة الصحة عمار ناجي إن شابة كانت مريضة بالفعل وتعيش في ظروف سيئة توفيت في النجف. يذكر أن هذا المرض الذي يسببه فيروس H1N1 أودى بحياة أكثر من 800 شخص في العالم منذ ظهوره في نيسان، ما حدا بمنظمة الصحة العالمية أن تعلنه في حزيران وباء عالميا يتفشى في أنحاء العالم ويمكن أن يصيب ملياري شخص. ألغى العراق خطة لبيع سندات خزانة بقيمة 3 مليارات دولار كان سيستخدم معظم حصيلتها لتمويل مشاريع كهرباء. كبير مستشاري البنك المركزي العراقي مضر قاسم قال أن العراق سيدبر بدلا من ذلك 2.4 مليار دولار عن طريق السماح للبنوك بإقراض وزارة المالية نقدا من احتياطاتها بسعر فائدة يبلغ 2% لأجل عام واحد، ولم يتضح على الفور الإطار القانوني والآلية المحددة لعملية تدبير التمويل. وكان رئيس الوزراء نور المالكي انتقد في وقت سابق هذا الشهر مجلس النواب الذي أخفق في التصديق على مشروع قانون لبيع السندات قبل عطلة البرلمان الصيفية، قائلا أن العراق يحتاج المال من أجل سداد مستحقات لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. دعا قائد رفيع في الحرس الثوري الإيراني إلى محاكمة ومعاقبة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي والمرشحين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لدورهم في الاحتجاجات التالية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من حزيران الماضي. ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن يد الله جواني أحد كبار قادة الحرس الثوري قوله إنه إذا كان موسوي وكروبي وخاتمي هم المشتبه بهم الرئيسيون وراء الثورة الناعمة في إيران، فإنه يتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم على حد تعبيره. قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة قبل 4 سنوات كان خطأ. وقال نتنياهو في بدء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن الانسحاب من قطاع غزة لم يجلب للإسرائيليين السلام ولا الأمن، مشيرا إلى أن هذا القطاع تحول إلى قاعدة تسيطر عليها حماس التي قال أنها موالية لإيران. وتابع نتنياهو أن إسرائيل لن ترتكب مجددا مثل هذا الخطأ ولن تعمد إلى إجلاء سكان، في إشارة إلى المستوطنين الذين قد يتم إجلاؤهم من الضفة الغربية في إطار اتفاق دائم مع الفلسطينيين. يعقد زعماء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قمة لإجراء محادثات عن قضايا تجارية وخطر إصابات المخدرات، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم في مدينة غوادالاجارا المكسيكية الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون. ويتصدر جدول أعمال القمة كيفية تحفيز اقتصادات البلدان الثلاثة لتجاوز الأزمة العالمية والحفاظ على تدفق التجارة بشكل سلس ومواجهة عصابات المخدرات المكسيكية. وأبدى جيمس جونز مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي شكوكه في أن يعلن زعماء التوصل إلى اتفاقات رئيسة، وتوقع أن تكون القمة السنوية خطوة في الحوار المتواصل التي قال أنها اتفاقات ستنبثق عنها. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها اتهامات لمفوضية الانتخابات من قبل الكتل السياسية الصغيرة، كما سنلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في عمان شاكر الآلوسي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل نظم ياسين ومتابعة لأخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. السلطات العراقية تؤكد أول حالة وفاة بفيروس H1N1 في البلاد. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الصحية، إذ أكدت وزارة الصحة الأحد حدوث أول وفاة بفيروس H1N1 في البلاد. وفي إعلانه ذلك صرح وكيل وزارة الصحة العراقية عامر الخزاعي بأن شابة كانت مريضة بالفعل وتعيش في ظروف سيئة توفيت بإنفلونزا الخنازير في النجف الأربعاء. من جهته أوضح المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن المتوفاة كانت في 21 من عمرها، مشيرا إلى أن الاحتمال الأكبر لإصابة بالفيروس كان بسبب ملامسة أثناء موسم الزيارة. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف أجاب المدير العام لدائرة الصحة العراقية أولا عن سؤال يتعلق بأحدث الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس H1N1 قائلا:
الموقف الوبائي لعموم العراق يشير إلى وجود 67 حالة مؤكدة مختبريا لمرض إنفلونزا H1N1، 39 حالة في ضمن قوات متعددة الجنسيات، البقية متوزعين على بغداد، بابل، كركوك، السليمانية، كربلاء، أربيل، النجف بواقع 6 حالات وافدين أجانب و22 شخص عراقي مصاب. حالة الوفاة حدثت في النجف لفتاة عمرها 21 سنة بعد تقصي الوقائع والدخول إلى التاريخ المرضي للفتاة. الاحتمال الأكبر وجود ملامسة من قبل المتوفاة أثناء فترة الزيارة لمقعد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع ضعف الحالات الوافدة إلى العراق والغير مشخصة. هذا هو الاحتمال الأكبر، ومن خلال هذه الملامسة أصيبت المتوفاة. وفي بداية ظهور الأعراض كانت الأعراض تشير فقط إلى حمى بدون أي أعراض أخرى تشير إلى وجود التهاب في الجهاز التنفسي، مما يجعل الصعوبة كبيرة في تشخيص المرض بشكل علمي. وعند ظهور المشاكل في الجهاز التنفسي لدى المتوفاة أدخلت إلى المستشفى وبالذات إلى ردهد الإنعاش، وهناك توفت بسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي.
الدكتور إحسان جعفر المدير العام لدائرة الصحة العامة متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. في محور العلاقات مع الولايات المتحدة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد بأن القوات الأمنية العراقية تمارس بالفعل دورا قياديا في الدوريات المشتركة التي تضم جنودا أمريكيين، وذلك منذ انسحاب الوحدات الأمريكية المقاتلة من المدن والقصبات العراقية نهاية حزيران الماضي بموجب اتفاقية صوفا. مراسل الصحيفة الأمريكية البارزة رود نوردلاند رافق إحدى تلك الدوريات المشتركة في منطقة بلدروز أخيرا، ونقل عن قائدها العراقي العريف سلمان فلاح جاسم القول: نعم إننا في موقع القيادة الآن بحسب تعبيره. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مثل هذه الدوريات المشتركة تضم أفرادا مدربين يمتلكون المهارات اللازمة للدفاع عن وطنهم على الرغم من نقص التجهيزات وافتقار الجيش العراقي إلى المعدات المتطورة. ويشير الكاتب إلى أن القوات الأمريكية دربت على مدى سنوات العسكريين العراقيين الذين يشاركون في مثل هذه الدوريات على أمل تسليمهم المسؤوليات الأمنية، وهو الأمر الذي أصبح حقيقة واقعة في 30 حزيران. لكن افتقار الجيش العراقي إلى المعدات والأسلحة الحديثة أو وسائل النقل والمركبات المتطورة وطائرات الهليكوبتر يجعله معتمدا على المساعدات اللوجستية التي تزودها القوات الأمريكية. في غضون ذلك نقل عن عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قوله إن نحو 50,000 جندي أمريكي فقط من مجموع ما يقدر ب 130,000 فرد سيبقون في العراق بحلول منتصف العام المقبل. وصرح النائب حسن السنيد الذي وصفته وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأنه مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، صرح بأنه يتوقع أن ينخفض مجموع القوات الأمريكية بنحو 1/3 في منتصف عام 2010، معربا عن اعتقاده بأن القوات العراقية ستكون أكثر قدرة على حفظ الأمن في البلاد. وفي تحليله لتطور العلاقات العراقية الأمريكية على الصعيدين العسكري والسياسي، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إن ما يجرى التركيز عليه حاليا هو ضمان إحلال الاستقرار وعودة الهدوء من أجل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتحقيق وحدة العراقيين بمختلف فئاتهم.
ما يدور الآن من أحاديث عن إعادة انتشار وانسحاب وبقاء مجموعات عسكرية في العراق في السنوات المقبلة يترافق مع يعني المشاورات السياسية وتأليف اللجان المشتركة وأجواء الحوار المزمع التحضير لها للمرحلة المقبلة، يترافق أيضا مع الوضع الأمني المتدهور الذي بدأنا نشاهده في الأسابيع الماضية وبدأ في الفترة الأخيرة يأخذ المنحى يعني التصعيدي، وكأنه يعني مؤشر إلى أن ربما أجواء الحوار التي كانت سائدة بين الأطراف أو بين تحديدا الولايات المتحدة ومجموعات وفصائل من المقاومة قد تعثرت نتيجة دخول أطراف آخرين لم يكونوا في البداية في أجواء هذه الاتصالات. فلذلك أعتقد أن التصريحات الأمريكية أو التسريبات أو الأحاديث التي تنشر في مراكز الدراسات تركز اليوم ليس على العدد المتبقي بعد انتهاء يعني 2010 أو الانتهاء من الانتخابات في العراق، إنما ما يتم التركيز عليه هو عودة الهدوء في هذه المرحلة تحضيرا لإجراء انتخابات بأقل الأضرار، وتحضيرا لإعادة لم شمل ووحدة العراقيين السياسية والطائفية والمذهبية في ظل الانقسام وعدم التوافق الظاهر، وربما لأسباب إقليمية بدأت تتداخل في المشهد العراقي تؤثر على ما يدور الآن داخل العراق.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى الاتصالات التي جرت مع يعني فصائل المقاومة، وكذلك يعني ربطت ذلك مع رسم ملامح المشهد العراقي الجديد تحضيرا للانتخابات. هل هناك من يعني معلومات أو تحليلات عن يعني اتصالات ما زالت تجرى لإشراك يعني أطراف لم تشترك سابقا في العملية السياسية العراقية يعني من أجل إحلال الاستقرار، خاصة وأن يعني نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يشرف شخصيا على الملف العراقي؟
بصراحة مما لا شك فيه أن ما يدور الآن من مفاوضة بين مجموعات وفصائل المقاومة كان في الفترة السابقة ربما بأجواء يعني انتهاء عهد الرئيس جورج بوش وبداية عهد أوباما، وأعتقد أن الأطراف من داخل يعني مجالس المقاومة يعني كانت تترقب ما يمكن أن ترشح عنه سياسة الرئيس أوباما، إنما ما أصبح واضحا ووفقا لبعض المعلومات التي يعني حصلنا عليها في إطار الدراسات التي نتابعها، أعتقد أنه نحن في المرحلة الحالية نعيش دخول أطراف دولية في هذه المحادثات ربما كانت في الفترة السابقة، وربما أيضا أطراف إقليمية كانت تستفيد من وجود بعض فصائل المقاومة أو بعض الأعمال التي كانت تقوم بها مجموعات التخريب في بعض المدن العراقية لتقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى. فلذلك أعتقد مع انتهاء فترة التصادم العهد السابق لإدارة الأمريكية ودخول عهد يعني إدارة الرئيس أوباما الحوارية حتى أقصى الحدود، يعني في نحن نلاحظها في أكثر من مشهد في العراق وفي مناطق أخرى في أفغانستان، فلذلك إدارة أوباما سوف تتعامل مع هذا الحوار على عدة مستويات، المستوى المحلي الذي هو حوار فصائل المقاومة من جهة، المستوى الإقليمي وهو حوار مع الأطراف الإقليمية من تركيا إلى السعودية إلى إيران إلى سوريا، والمحور الدولي الذي يرتكز على الحوار الجاري اليوم بين روسيا والحلف الأطلسي من جهة وروسيا وأوروبا من جهة أخرى. فلذلك تعقيدات هذا المشهد وتداخل المصالح وتوازنات الدول الكبرى في المشهد العراقي وفقا لهذه القراءة نستطيع القول أنه حتى الآن لم ينضج الإطار الحقيقي للحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج في المستوى القريب من المرحلة الدائرة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأحد أن إيران أكدت احتجاز 3 أمريكيين بعد عبورهم إلى أراضيها قادمين من منطقة كردستان العراق الشهر الماضي. وكان زيباري صرح السبت بأنه التقى السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي الأربعاء مستفسرا عن مصير الأمريكيين 3 الذين يقول مسؤولو أمن كرد إنهم سائحون ظلوا طريقهم ودخلوا الأراضي الإيرانية عن غير قصد. ونقلت رويترز
عن زيباري أن قمي أكد أن الثلاثة يجرى استجوابهم في إيران. من جهته أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن بغداد لا تعتبر نفسها طرفا في هذه القضية، ونفى في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر السبت أن تكون الإدارة الأمريكية اتصلت بالحكومة العراقية من أجل التوسط للإفراج عن المحتجزين الثلاثة. تفصيلات أخرى في سياق التقرير التالي الذي أعدته لملف العراق مراسلتنا في بغداد، وتقول فيه:
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن الحكومة العراقية لا تعد نفسها طرفا في قضية اعتقال ثلاثة أمريكيين من قبل السلطات الحدودية الإيرانية قبل أكثر من أسبوع، لكنه أكد بأن الحكومة تحرص على الحصول على معلومات حول القضية سواء من قبل الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي. ونفى الدباغ في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بأن يكون الجانب الأمريكي قد اتصل بالحكومة، كما نفى أيضا أن تكون الحكومة العراقية وسيطا من أجل الإفراج عنهم.
نحن لسنا طرف في هذا الموضوع، لكن يهمنا أن نحصل على معلومات دقيقة من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي، باعتبار أنهم كانوا هنا في على أرض العراق ودخلوا الحدود الإيرانية. نحن لسنا وسطاء، لكن يهمنا أن نعرف التفاصيل الكاملة كيف دخلوا العراق وكيف أيضا خرجوا إلى الجارة إيران. نتمنى أن يتم حل هذا الموضوع بصورة ودية.
هم اعتقلوا يعني في إيران؟
لا توجد لدينا معلومات من طرفنا، الآن نطلب معلومات من الجانب الإيراني وأيضا نطلب معلومات من الجانب الأمريكي.
الجانب الأمريكي هل اتصل بالحكومة مثلا مع السيد رئيس الوزراء؟
لم يتصل، ونحن لسنا وسطاء، ولا لم يطلب منا أحد أن نكون وسطاء في الأمر.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت ثلاثة مواطنين أمريكيين بعد عبورهم إلى إيران عندما كانوا متواجدين في محافظة السليمانية، واعتبرتهم متسللين إلى أرضها بصورة غير شرعية، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق بأن الأمريكيين الثلاثة سائحون وقد اعتقلوا بعد أن ضلوا الطريق خلال زيارتهم إلى منطقة أحمد آوى السياحية في السليمانية. كما طلب وزير الخارجية هوشير زيباري من إيران بعد لقائه بسفير في بغداد طلب أي معلومات حول الأمريكيين الثلاثة. من جهة أخرى وفي السياق الأمني، أكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بأن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت المواطنين ورجال الأمن أحد أهم أسبابها ضعف الجهد الاستخباراتي لدى المؤسسة الأمنية في العراق، داعيا الأجهزة الأمنية إلى معالجة الأمر.
هذا العمل الشيطاني ليس من السهل أن يعني أن تكون أجهزة بالعالم تستطيع السيطرة عليه، لكن هناك نقص في الجانب الاستخباري، هناك نقص في جانب المعلومات، هذا على جميع الأجهزة الأمنية أن تردمه. الحقيقة لا يمكن مكافحة هذا الشر بزيادة عدد أفراد الشرطة، لا يمكن لنا أن نضع شرطي بجنب كل مواطن، لكن نحتاج إلى أجهزة معلوماتية وأجهزة استخبارية تستطيع أن تتحرك ضمن هذه المجموعات وتخترق هذه المجموعات وتعرف هذه النوايا الشريرة وأين يضربوا. هذا العمل والجهد الاستخباري اللي يجب أن تسعى إليه أجهزة الأمنية. هذا النوع من الإرهاب يحتاج إلى أجهزة استخبارية متمكنة وقوية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
Oh, لم تقرأ قديما شعر قيس أجلك الآن تصطنعين حبا ذبحت به الفؤاد ولم تحسي المشاعر غادريني قاسية المشاعر غادريني فما أنا عبد سيدة وكأسي فما أنا عبد سيدة وكأسي حين ظننت أني أبع رجولتي وأذل نفسي لقد أخطأت حين ظننت أني أبع رجولتي وأذل نفسي فأكبر من جمالك كبرياني وأعنف من رضا شفتيك فأسي لا فما أنا عبد سيدة وكأسي لا فما أنا عبد سيدة وكأسي الوصال لا يردي أقاسية الوصال لا يردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي أقاسية الوصال لا يردي قاسية الوصال إلي أردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي لقد دمرت أيامي وعمري أيامي وعمري فجفت دمعتي وانبح همسي أعيديني إلى أصلي جميلا أعيديني إلى أصلي جميلا فمهما كنت أجمل منك نفسي لا فما أنا عبد سيدة وكأسي لا لا فما أنا عبد سيدة وكأسي تقولي
سيدتي وسادتي، أوضح أعضاء من الكتل السياسية الصغيرة أن انتقال المحاصصة الطائفية والسياسية إلى داخل المفوضية العليا للانتخابات من حيث توزيع المناصب كان له الأثر الكبير في فوز الكتل السياسية الكبيرة في الانتخابات السابقة، فضلا عن أن المهلة القصيرة التي حددتها المفوضية لتسجيل الكيانات السياسية ستتيح للكتل الكبيرة فقط ضمان تسجيل كياناتها. من جهتها نفت المفوضية تلك الاتهامات وأكدت نهجها المحايد مع الكتل كافة. غسان علي والتفاصيل.
التجارب الانتخابية التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية أفرزت كتلا وقوى سياسية كبيرة تمكنت من حجز مقاعد كثيرة لها سواء في الجمعية الوطنية السابقة أو مجلس النواب الحالي، إلا أنها خلفت أيضا انتقادات وملاحظات كثيرة سجلتها القوى والأحزاب التي توصف بالصغيرة على أداء المفوضية العليا للانتخابات في العراق خلال العمليات الانتخابية التي جرت منذ عام 2005 وحتى الآن. الكتل الصغيرة أبدت امتعاضها من التعامل المزدوج الذي تبديه المفوضية مع الأحزاب الصغيرة مقارنة بالأحزاب الكبيرة، بحسب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العراقي المستقل ستار رؤوف أحمد، الذي يرى أن هذا الأمر بدأ واضحا من خلال المهلة القصيرة التي حددتها المفوضية لتسجيل الكيانات السياسية، مشيرا إلى أنها ستتيح للكتل السياسية الكبيرة فقط ضمان تسجيل كياناتها.
احنا كيان جديد، سجل جديد. من جملة الأمور اللي تفاجئنا بها تحديد فترة زمنية وبشكل مضاغط، عليكم أن تسجلوا خلال الفترة من إلى. هذه الفترة ما كانت مناسبة، هذه الفترة تحرج الكيانات السياسية. لخدمة من ولمصلحة من جرى هذا الاستعجال؟ من المستفيد؟ بالتأكيد المستفيد من الكيانات السياسية اللي اشتركت في العملية السياسية الأولى والثانية ومهيئة لهذه المسألة بالذات، بحيث أول ما طلبوا سبقونا كل التوراح قالوا احنا بعدنا في تشكيل القوائم والأسماء.
من جانبه يؤكد أمين عام الحركة العمالية العراقية مجيد صالح كريم أن الأحزاب الكبيرة تمتلك نفوذا واسعا داخل المفوضية، مما يجعلها قادرة على تهيئة الأرضية المناسبة لفوزها بحسب تعبيره.
الأحزاب المتنفذة، الأحزاب اللي تمتلك في زمام السلطة راح تكون لها حظوة أكثر ولا أقل من الأحزاب الأخرى؟ بالتأكيد راح تكون لها حظوة أكثر، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل تمتلك السلطة وتمتلك المال، وكل الناس الآن اللي موجودين سواء في مفوضية الانتخابات أو غير مفوضية الانتخابات أو كل الدوائر الأخرى هم بحاجة للسلطة والمال، وبحاجة أن يتقربون من السلطة ومن المال أو الحصول على مكاسب وظيفية أو مكاسب مادية وما إلى ذلك.
انتقال المحاصصة الطائفية والسياسية إلى داخل المفوضية العليا للانتخابات من حيث توزيع المناصب كان له الأثر الكبير في فوز الكتل السياسية الكبيرة في الانتخابات التي جرت في العراق خلال الفترة الماضية، بحسب عضو تكتل الكوادر والنخب العراقية فتاح الشيخ.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكلت على أساس حزبي وطائفي، وبالنتيجة بدأت الأحزاب الكبيرة التي لها ممثلين في المفوضية تضمن حقوقها في الانتخابات، لكن ترى خلاف ذلك أن الكتل السياسية نقدر نقول عليها الصغيرة لم تحقق لها نتائج بسبب غياب من يمثلها داخل المفوضية، وبالنتيجة وضعت أصابع الاتهام على المفوضية على أن هنالك أداء قد يكون غير صحيحا أو تزوير لبعض الكيانات التي لها ممثليها كأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هذه الاتهامات لاقت رفضا قاطعا من قبل المسؤولين في مفوضية الانتخابات، حيث يؤكد عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أن المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والأحزاب السياسية في العراق.
المفوضية بالنسبة إلى تتعامل مع الكتل السياسية والكيانات كلها على مسافة واحدة، وإجراءات تسجيل الكيانات السياسية تطبق على جميع الكيانات السياسية بمسافة واحدة، وبالتالي ضوابط الترشيح أيضا تطبق على الكتل السياسية بمسافة واحدة.
ويشير التميمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن فوز مرشح مستقل في محافظة كربلاء خلال الانتخابات المحلية الماضية رغم وجود قوى وتيارات سياسية كبيرة في المحافظة يدل على حيادية عمل المفوضية وعدم خضوعها للضغوطات السياسية.
المفوضية في كل انتخاباتها والتغييرات ونتائج انتخابات الأخيرة وفوز أحد المرشحين في محافظة وهو مرشح واحد في محافظة كربلاء على الرغم من منافسة أحزاب كبيرة يدل على استقلالية عمل موظفين، ومع هذا نقول أنه أي عمل لا يمكن أن يغيب عن الملاحظات، ولا مع هذا نحن نستقبل الملاحظات من أي كيان سياسي حقيقة نيته الحقيقية إنجاح العملية الانتخابية ونتواصل معه ونحل كافة الإشكالات، لكن نحن سوف لن ننحاز لأي طرف سياسي وكل كيانات الكتل هي على مسافة واحدة ولن نجامل أي كيان سياسي من مكان مصر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، في إطار استعداداته لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي من المؤمل أن تبدأ فعالياتها يوم الخميس المقبل في عمان، يقيم منتخب ناشئة العراق بكرة القدم معسكرا تدريبيا في نادي الفيصلي الأردني، ويشرف على تدريب المنتخب الذي يضم 20 لاعبا ملاك تدريبي يتألف من المدرب ومساعده ومدرب حراس المرمى، إضافة إلى الحكم الدولي صباح عبد. وتشارك في البطولة 9 منتخبات هي العراق والسعودية وعمان وسوريا وإيران والكويت والأردن واليمن وفلسطين. فأقر سل سرحان معها التفاصيل.
قال مدرب منتخب الناشئين بكرة القدم موفق حسين إن المنتخب بدأ أولى وحداته التدريبية السبت الماضي في ملعب الفيصل الأردني استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري. وأشار حسين إلى أن اللاعبين تم اختيارهم قبل 4 سنوات من المدرسة الكروية لشيخ المدربين الراحل عمو بابا، موضحا أن البطولة ستكون بمثابة محطة لإعداد واختبار اللاعبين قبل المشاركة في تصفيات آسيا التي ستقام في اليمن في شهر تشرين الأول المقبل.
نحن وصلنا يوم الجمعة، بدأت أول تدريبية السبت 8/8 في ملعب النادي الفيصلي صباحا.
كيف تم اختيار اللاعبين وعددهم؟
اختيار اللاعبين تم قبل 4 سنوات خلال المدرسة الكروية المدرسة عمو بابا، أنا كنت أحد مدربين المدرسة بعمر 11 سنة. شاركنا في مهرجانات، المهرجان الأول تحت 13 سنة اللي قيمة في قطر حققنا نتائج طيبة، ومهرجان الثاني تحت 14 قيمة في قطر عام 2008. هاي البطولة تحية تحضيرية لبطولة لنهايات تصفيات آسيا التي تقام في اليمن إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله.
من توقعاتك، هل ستشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق والفرق المشاركة؟ كيف هي مستواها؟
والله أنا ما أتوقع أنه البطولة أنه تكون ديك المنافسة، لأنه كثيرة الفرق أنه بطور الإعداد، يعني كلها جاي الفرق أنه تعد لي للنهايات استقام في شهر 10.
هل هناك مشاكل واجهتكم أثناء التحضير للبطولة؟
المشاكل هي فترة الامتحانات اللي كانت الطلاب، يعني اعدادنا صار قصير، يعني ما يتجاوز شهر.
طيب الدعم المقدم للمنتخب شلون تشوفه انت؟
والله الحمد لله والشكر، يعني خلال الفتره الاخيره انه نفس الشارع الرياضي في العراق تغير، انه اللجنه الاولمبيه بدات تساعد الاتحاد على اخو خاصه في القياده الجديده الكابتن رائد حمودي، انه بداوا انه يهتمون بالفئات العمريه بالتعاون مع الاتحاد العراقي ووزاره الشباب.
وبين الحكم الدولي صباح عبد أن اللاعبين العراقيين حريصون على إبراز الجانب الإيجابي لتأريخ كرة القدم العراقية، الأمر الذي يزيد من حماسهم لتحقيق نتائج طيبة في البطولة.
الفريق عايشتهم، لأنه من خلال التحكيم أنه تعرفين هذا السن هذا المشاركة هم لأول مرة يشاركون، يراد لهم توجيه تحكيمي، كأنا كحكم دولي يعني داخل الساحة وجهتهم أنه خاطر لي يخطون بهيك بطولة. شفت الفريق العراقي، يعني هو هاي احنا بينا كطبيعة كعراقيين من نجي لأي بطولة انه يمتلك الغيرة وانه سمعة بلده، ما تهم اللي يصير بيه والظروف اللي يعيشها اللاعب انه داخل العراق، بس يشوفينه يلعب بالغيرة العراقية.
بشكل عام يعني انت تتوقع تحقيق نتائج طيبة في هذه البطولة؟
اتمنى انه يحققون نتائج جيدة، انت مثل ما تعرفين انه باقي الفرق مستعدة لهاي البطولة، الفرق الباقية انه حسب معلوماتي معسكرين بألمانيا، معسكرين بفرنسا، يعني بلدانهم تعبانة عليهم. هذا الفريق مثل ما تعرفين اجى في من بغداد، معاناة اللي تعرفين الوضع الامني اللي يعيش الوضع في بغداد، بعد اللاعبين بيوتهم على الملعب الشعب، هاي سببت لهم بعض المشاكل، ماكو واسطة نقل تنقل اللاعبين من اماكن سكنهم الى ملعب الشعب اللي هو المقر الرئيسي للتدريب. الفريق يتمرن الساعة 7:30 صباحا الصبح، اللاعب يطلع من بيته حوالي بالستة الا شوية، يعني بعد الظلام، يعني هاي صعوبة ولاعب ناشئ بهيك عمر صعبة. طبعا هو المشكلة انه ملعب الشعب، هذا الملعب اللي من 66 هو انبنى بالعراق، والناس كلها انه دت نادي انه بناء ملعب جديد، ملعب الشعب لو تجي قانونيا هو غير صالح للعب. والميزة بهذا الفريق كلهم اعمارهم صحيحة، اعمار شوفينهم صغار السن، ونتمنى الفرق الباقية تلتزم بهذه الاعمار وانه يجون باعمار صحيحة، تصير منافسة يعني شريفة بيناتهم، ونتمنى انه المنتخب العراقي يحقق شيء كانجاز ينضاف للكرة العراقية.
وعبر اللاعب محمد عبود حسن عن أمله بإحراز مراكز متقدمة في مشوارهم المقبل ورفع اسم العراق عاليا في البطولة.
إن شاء الله إحنا واثقين ومستعدين للبطولة. إحنا الآن نقيم معسكر تدريبي في عمان، وقمنا قبل معسكر تدريبي في أحد فنادق بغداد، فندق السدير. اتحاد مهتم بالمنتخب ويدعمنا ماديا معنويا، وإن شاء الله نجيب البطولة ونرفع الكأس للعراق، إن شاء الله نرفع اسم العراق.
وتشارك في بطولة غرب آسيا 9 منتخبات إضافة إلى العراق، هي السعودية وعمان وسوريا وإيران والكويت والأردن واليمن وفلسطين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
الضائعان هو حياتنا يبقى الحنين شقاء كان أو رغدا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم في عمان، تميز برسم جمال روح المرأة الشرقية والعراقية تحديدا، وأبدع في توظيف التراث البغدادي في لوحة عصرية. ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي، فأهلا بضيفنا وبكم مستمعينا الكرام. الفنان شاكر الآلوسي متخصص بلون خاص من الرسم عرف بالمدرسة البغدادية. درس الفن في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ونال درجة الماجستير في الفنون الجميلة بموضوع توظيف الفلكلور الشعبي للوحة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي. يقول الفنان الآلوسي إن محاولتي البحث في مسألة من خلال فن تشكيلي معاصر لا تعني الوقوف عند حافة الزمن في مرحلة من المراحل، بل رغبة في استقصاء خلفيات التراث المؤثر فنيا من خلال الألوان والرموز والواقع المعاش في مراحل معينة. أما النقد التشكيلي والرسام جبرة إبراهيم جبرة كتب عن أسلوب الآلوسي يقول إن في أسلوب الفنان شاكر الآلوسي ما يجعل من خفايا التراث ظاهرا، وما أغلق عليه في بيوت بغداد القديمة معروضا ومتاحا. الفنان شاكر الآلوسي من مواليد مدينة آلوس التابعة لمحافظة الأنبار عام 62 و900 ألف. نشأ وترعرع وسط عائلة فنية معظم أفرادها محترفين الفن التشكيلي بأنواعه أو محبين للثقافة والفنون.
أعني من عائلة فنية، احنا تقريبا يعني 5 أخوة فنانين، 4 رسامين و1 نحات، فهو البيت كان بالنسبة لي هو مدرسة. أنا عندي الأخ الكبير شوكة الآلوسي اللي هو دكتور بتاريخ الفن وأستاذ جامعة بغداد، نشأت الآلوسي اللي درس في فرنسا وإلى اسمه وفنه، ضرغام اللي حاليا مقيم بألمانيا أيضا خريج معهد وكلية فنون جميلة، وعندي النحات اللي هو ناطق الآلوسي كان مدير مصاهر برونز بالعراق في فترة مثلا. بيتنا بحد ذاتها مدرسة، بداية كانت هي فقط رسم بدون دراسة، درست الفن متأخرا، بداياتي من الطفولة يعني يمكن من عمر 5 سنين رسمت الأرضية مع الجواسري، لكن كاحتراف كانت متأخر يعني من نهاية الـ80s يعني بلشت أكون فنان محترف يعني.
يرى الفنان شاكر الآلوسي أن الحركة التشكيلية في فترة الـ80s كانت جيدة رغم سيطرة النظام الشمولي والحروب التي كان العراق قد أقبل عليها، والتي كانت السبب وراء هجرة عشرات الفنانين وتشتتهم في المنافي.
الحركة التشكيلية بالعراق هي بصعود ونزول وفترة غير مستقرة نهائيا، والوضع الاجتماعي هو اللي يكون مؤثر على الفن أكثر من الوضع السياسي. يعني أحيانا الوضع السياسي لما يكون سيء يجوز تجديد الفن. تلك الفترة احنا بالعراق كانت عندنا نشاط فني متميز جدا، يعني احنا نقول فترة الخمسينات اللي هم الرواد جماعتنا من الاربعينات والخمسينات، وبالستينات كانت عندنا حركة فنية قوية جدا، لكن بداية السبعينات ظهرت حركات فنية لها خصوصيتها ولها خطابها الثقافي. بالثمانينات رغم الحرب احنا صارت عندنا معارض كثيرة، انفتحت قاعات صالات عرض خاصة أيضا جيدة وعددها مناسب، فكانت عندنا حركة تشكيلية جيدة جدا، لكن أكيد لها كانت عندنا سلبيات، أكيد عندنا كانت مساوئ. تعرفين أنه مواد الرسم غير متوفرة، يعني الأنشطة ما كانت بهذه اللي حدا نشوفها هسا أكيد، لكن بصورة عامة كان أكو نشاط فني وكان أكو حركة تشكيلية جيدة.
درس الفنان الآلوسي فن الرسم بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة، وذلك منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار، لكن تأثره الأكبر كان بالفنان جواد سليم.
يعني فترة الدراسة مالتي بكلية الفنون الجميلة هي فترة متأخرة، يعني أنا كان عندي معرضين شخصية قبل ما أدخل، فالأساتذة كانوا هم زملائي أكثر ما هو أساتذتي، رغم أنه أنا أحترمهم وأنهم أساتذة، لكن ما كانت لهم تأثير فعل إلا اللهم في جوانب النظرية، يعني مثل دكتور زهر صاحب أو دكتور بلاسم يمكن بصورة غير مباشرة. نظريا كنت أستفاد منهم وكنت أشجع القراءة الدراسة، لكن بالجانب العملي لا، ما كانت يعني تأثر بالفنانين اللي أكبر واللي هم موجودين بالساحة الفنية من قبل، يعني يمكن يعني تأثر بجواد سليم رغم أنه ما معاصر أكيد، لكن من خلال مشاهدات اللوحات دراسة الأسلوب إلى أكيد فنان فائق حسن، أكيد حتى أستاذ ضياء العزاوي، هؤلاء طبعا كان لهم تأثير واضح على أعمالي، رغم أنه أنا ما درست وياهم ولا درست عندهم، ولكن يعني هذا اللي كان تأثير واضح. يعني بصورة عامة أنا مدرسة بغداد.
أول معرض شخصي أقامه الفنان شاكر الألوسي كان في بغداد عام 94 و900 ألف، بعدها توالت المعارض الشخصية، كما شارك في معارض مشتركة مع فنانين عراقيين داخل وخارج العراق. معرضه الشخصي الخامس أقيم على قاعة الأورفلي بعمان في ربيع عام 2009 وحمل عنوان شرقيات، ويقول الفنان الألوسي: إنني أسعى من خلال لوحاتي إلى الفولكلور الشرقي العراقي البغدادي وبأسلوب تعبيري.
طبعا أسلوب الفني هو امتداد لأسلوب مدرسة بغداد الحديثة اللي أسسها الفنان جواد سليم وبعض الفنانين مثل شاكر حسن وإسماعيل الشيخ لي وحتى ضياء العزاوي متأخرا. الأسلوب هو تعبيري قريب إلى الواقعية، يتضمن مواضيع لنساء عراقيات بالزمن الخمسينات والستينات بإكسسواراتهم اللي معروفة بالمعمار العراقي بتلك الفترة. نفس الوقت هذا الأسلوب هو بجانب يمثل تعابير، يمثل شجون، يمثل حتى أقول أنا أسميها غبار تلك الفترة اللي هي فترة كانت مظلمة، لكن النساء بتلك الفترة لهم خصوصيتهم. أكثر اللوحات تتضمن داخل البيت العراقي القديم، هو يعتبر توظيف لتراث شعبي عراقي لكن بأسلوب معاصر.
وعلى هامش المعرض أقيم حفل توقيع لكتابه امرأة من وادي الرافدين. عن هذا الكتاب يقول الفنان شاكر الألوسي:
كان الكتاب حقيقة مترجم بالإنجليزي إلى هو نساء أو امرأة من وادي الرافدين. الكتاب كان هو حصيلة مجموعة أعمال ضمنت الأعمال الأكاديمية القديمة الأولى، مجموعة تخاطيط والسكيتشات وبعض البحوث اللي أو الكتابات النقدية من النقاد العراقيين، وأنا قدمت أيضا بكم صفحة هو تجربتي، يعني نظرة ذاتية للتجربة الفنية، وضمن مجموعة تقريبا 180 عمل فني من القديم والجديد، تقريبا أسلوبي من بدايته حتى نضوجه للمرحلة الأخيرة.
الفنان شاكر الألوسي أن المعاناة العراقية أكبر من أن يتم التعبير عنها بلوحة، لكن الهم العراقي يظهر وبشكل واضح في أعمال الفنانين العراقيين.
المعاناة اللي موجودة بالعراق حالياً هي صعبة جداً، لأن هي أكبر من أن واحد يقدر يمثلها، لكن هي تحصيل حاصل تبدي تظهر لا شعورياً من خلال سلوكية الفنان حتى في حياته مو على فنه، وبالنتيجة لما يبدي يشتغل الفنان أكو أمور تبدي تظهر على السطح يمكن من خلال اللون، يعني مو شرط يكون المضمون أو الموضوع، لكن حتى اللون العلاقات اللونية قد تكون قاتمة، قد يروح منها هذا الفرح وهذا الضوء، يعني حتى نسبة الإنتاج الفني تقل أكيد، يعني لما تكون الفن دائما ينشط لما يكون الفنان قمة استقرار وحياة مستقرة ويبدي يبحث ويفكر بس لما يكون عنده هم أكبر من الفن أحيانا يعني يأثر على الإنتاج، وبالنتيجة يأثر على التمارين وعلى البحث وعلى الدراسة، وممكن يتراجع الفن.
الفنان شاكر الألوسي يقيم منذ 4 أعوام في عمان، حيث يمارس نشاطاته الفنية في أجواء آمنة ومستقرة تغزوه فيها مشاعر الحنين إلى البيت والوطن.
احنا كل فنان إلى استوديو الخاص مالته في بغداد، يمكن الحنين إلى هذا الاستوديو يتمثل من خلال رائحة مادة لونية، من خلال النبتة أو الزرع اللي موجود، من خلال الجدران، من خلال الموسيقى اللي تسمعها، من خلال الأهل الأصدقاء، هذا الموجود كله هو حنين يعصر القلب. هذا الحنين أنا أقول دائما أقول هو أكبر من أن أنا استوعب في مفردات أو في كلمات. يعني يمكن إحنا هنا أنا كان بيتي بغداد عند استوديو ضخم وكنت أشتغل بمواد معينة، مجرد انتقالي إلى عمان أنا جهزت بشقة صغيرة أو الشقة بها استوديو أصغر، وبالنتيجة هذه المواد اللي إحنا نرسم بها مثل الترمنتين والدهن كتان هي مواد سام، وهذا أثر علينا سلبا، يعني هذا أبسط حالة. على هذه إنه إحنا كان عندنا طبيعة، أنا كنت كل أسبوع عندي يوم من الأيام أطلع أرسم الطبيعة براشتية بالفخامة بسلمان باك، هذا هو متنفس حتى أرجع إلى أسلوبي، يعني من أرسم اللاندسكيب والأشجار والطبيعة من أرجع مشوق إلى أسلوبي. هنا أنا متقوقع ضمن حيز صغير أشتغل به، فهي أمور يمكن نسبية وما محسوسة، لكن عند الفنان تأثر بصورة أو بأخرى.
يتمنى الفنان شاكر الألوسي أن تتمكن الطيور المهاجرة من العودة إلى أوطانها، ويعود الفنانون العراقيون المغتربون إلى العراق كي يساهموا في تطوير الحركة التشكيلية.
متفرغ كليا إلى الفن، أنا عندي تقريبا برنامجي ضمن كل سنة معرض، لكن كل سنة يكون معرض في دولة حتى نشوف المشاهدين خصوصا بالوطن العربي على نتاجاتنا. حاليا بعد هذا المعرض اللي صار بعمان أنا أشتغل إلى معرض بيروت، وأيضا أنتقل في معرض إلى أبوظبي إن شاء الله، وأنا مشارك تقريبا مشغل في أبوظبي، هذا مشغل في أعمال نحتية مشاركة مع أخويا النحات ناطق، نفذ الجداريات ضخمة عمان، وهناك عندنا مشاريع أيضا تنفيذ جداريات ضخمة، يعني هو مشغل ضخم. على مستوى الشخصي، يعني على مستوى خلينا نقول الفني، هو أنه أوصل بالأسلوب ماتي إلى حد اللي أقول الحمد لله، لكن أكو عندنا حلم آخر اللي هو نرجع لبلدنا ونلتم شمل الفنانين اللي هم تغربوا هسه كل واحد بدولة، يعني فعدنا هذا الشوق أن نلتم أن نقعد نتحاور، يمكن نشاجر يمكن نتعارك، لكن بالنتيجة احنا متواجدين ضمن ساحة فنية عراقية.
يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام. يا طير يا مسافر.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي شاكر الألوسي المقيم في الأردن وبدايته الفنية، كما تعرفنا على مشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي منزي ورقها من المخرج ديار بامان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.